الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم غرة محرم الحرام لعام 45 و400 ألف، نشرع في تفسير القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل على ما وعدناكم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والسداد. وهو لأبي محمد عبد الحميد بن يحيى الزعكري وفقه الله وعانه وسدده. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في فضل القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أشرف ما اعتنى به المسلم له ودراسة كتاب الله عز وجل العظيم وكلامه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جعله الله عز وجل حبله المتين وطريقه المستقيم الموصل إلى مرضات رب العالمين وإلى جنة النعيم. ومهما حاول المرء أن يأتي بوصفه لن يأتي ولن يقارب، بل هو عاجز عن الإتيان بمثل ما وصفه الله عز وجل به في نفس كتابه المبين وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو النور والروح والمبين والحكيم والكريم والهدى والحق والمهيمن على غيره، والرحمة والشفاء وفضل الله العظيم وحبله المتين وطريقه المستقيم. وهو آيات بينات وصور محكمات وتنزيل رب العالمين لا شك فيه ولا ريب ولا اختلاف، يصدق بعضه بعضا من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وغوى. ولما كانت منزلته عظيمة وصفته كريمة تنافس في خدمته العلماء بالتفسير والإيضاح لمعانيه ولا تسأل عن حفظه وتلاوته، فهذا سبيل السباق لدى الخاص والعام من المسلمين، فقد جعل الله أجورا مضاعفة على ذلك. بل إن أهل القرآن هم أهل الله كما صح عن رسولنا الكريم ونبينا الأمين صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. خرجه ابن ماجه والنسائي عن أنس رضي الله عنه، وخرجه في الصحيح المسند الإمام الوادع رحمه الله، وهو شافع لأهله. ففي صحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه. وكم في قراءته وتعلمه وتعليمه إلى الفضائل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. خرجه البخاري أيضا. ونفع صاحبه المخلص في تعلمه وتعليمه متحقق، بل يضاف إليه أمه وأبوه ومن علمه وأعانه. جاء في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان، وإنهما تضلان صاحبهم يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقاوم لهما الدنيا. فيقول: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو هذا كان أو ترتيلا. خرج أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم وهو حسن لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهد وهو عليه شاك فله أجران، خرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، اتفق عليه. والكلام على فضائله ومنزلته كثيرة، ومن رام التوسع فيه يطول. ورحم الله الشوكاني إذ يقول والحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام شاملا لما شرعها لعباده من الحلال والحرام مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام قاطعا للخصام شافيا للسقام مرهما للأوهام، فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم، والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم، وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم. كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع وفصاحات الفصحاء البواقع، وإن طالت ديونها وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها تتقاصر عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه، فيعيد جيدها عنه عاطلا وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. فهو كلام من لا تحيط به العقول علما ولا تدرك كنه والطباع البشرية فهما، فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. انتهى من مقدمة فتح القدير. وقد علم أن أفضل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل على أن فضل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل على الكلام كفضل قائله على الأنام، لكن بحسب المسلم أن يفهم معانيه ويتدبر آياته ومبانيه وأن يعرف أحكامه ويأخذ بحلاله ويبتعد عن حرامه. إذ من عجيب أمره أن الله تكفل بحفظه فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حفظه الله تعالى لفظا ومعنى ونطقا ورسما. وأكرم الله بهذه الأمة أيما إكرام، فالحمد لله على الدوام. وإني من زمن بعيد لا أحب أن يكون لي في خدمته نصيب، لعل الله تعالى أن ينفع به البعيد قبل القريب، فهو أنفس ما تنافس المتنافسون في خدمته. وقد وفقني الله عز وجل وأسأله العون والسداد والتوفيق والإمداد لذلك في حال تدريسي لطلاب العلم في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة من سنة 1440 إلى شهر صفر 1443 من المرور عليه، وكان المتعين معرفة مفردات القرآن وما يليها لفهمه وعلمه. قال الراغب في مفردات القرآن إن أول ما يحتاج أن يشغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعان المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. يعني لابد أن الطالب يركز على معاني المفردات، ثم بعد ذلك ينظر إلى معاني الجمل، ثم بعد ذلك ينظر إلى فقهه وإلى ما فيه من العلم. قال فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليه اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم، وحكمهم وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى طيب الثمرة وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة انتهى. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن بيانا وتفسيرا وإقراءا وعملا وتأميرا وحفظا ودعوة، ثم اهتم به الصحابة رضي الله عنهم من بعده والتابعون وأتباع التابعين وهكذا علماء السلف الصالح رضي الله عليهم وإلى يومنا هذا وعلماء أهل السنة وطلاب العلم وصالح المسلمين، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها يهتمون بالقرآن ويحفظونه ويعملون به ويقرؤونه ويتلونه ويفسرونه ويبينونه ويدعون إليه. قد نقل السيوطي رحمه الله في الإتقان عن أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة أن أسماء القرآن في القرآن 55 اسما، ومعلوم أن كل اسم من أسماء القرآن يتضمن صفة وربما تضمن ودل على أكثر من ذلك. وأبلغ وصف القرآن ما وصفه الله تعالى به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكتاب المبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو مبارك في تلاوته ومبارك في معانيه ومواعظه ومبارك في تدبره ومبارك في العمل والاستشفاء به إلى غير ذلك من البركات العظيمات والهبات الجليلات التي جعلها الله تعالى لهذا الكتاب. ومن عجيب شأنه أن الله تعالى أنزله كتاب أنزل كتبا كثيرة. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكل رسول له كتاب من الله تعالى يتعبد به ويدعو إليه، وكان هذا الكتاب أجمعها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليها مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب وأربع كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين انتهى. قال: فصل في طرق تفسير القرآن. قد علم أن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، وعلى هذا فلا يجوز أن يفسر بالرأي المجرد لما يجر إليه من القول على الله عز وجل بلا علم. قد تكلم العلماء في خطر ذلك وضرره لو لم يكن إلا مخالفة قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد كان الصحابة يتحرجون من تفسيره بالرأي كما هو مدون في مقدمة تفسير ابن جرير رحمه الله. ولهذا فطرق تفسير القرآن 4: الأولى تفسير القرآن بالقرآن، الثانية تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالثة تفسير القرآن بآثار الصحابة رضي الله عنهم، الرابع تفسير القرآن بلغة العرب التي لم تولد الفصحى التي لم يدخلها العجمة. وهذه الأمور الأربعة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. فإن القرآن الكريم كان ينزل على رسول الله عز وجل وهم يرون أسباب النزول ويعلمون معناه، فالقرآن نزل بلغة العرب الفصحى بلغة قريش. مثلا قال الله عز وجل: الله الصمد لم يلد ولم يولد. بعض أهل العلم يفسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد، وهكذا رب العالمين فسر بقوله: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهكذا. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، لأن القرآن كان قد جمع أوائله في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر ثم جمع على هذا النسق الذي ترونه في المصحف الجامع المصحف العثماني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعدي بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح على هذا المعنى، وقال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، قول الله تعالى: قرآن عربيا بلسان عربي مبين. قال حافظ بن كثير رحمه الله: ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف، وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد، قال حدثنا هودة، قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم. المراد أن يكتب الإمام، أي المصحف الإمام الذي يعود إليه الناس. وقد قال الله تعالى: قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا فقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك انتهى. وما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم من معانيه كانوا يرجعون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكان يبين لهم ويوضح لهم ما أشكل عليهم. ومن بعدهم من التابعين فإنهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا القرآن ومعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع التابعين من سلف هذه الأمة أخذوا القرآن ومعناه من التابعين الذين تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية والفضل والعلم. ومن المهم عند تفسير القرآن معرفة أسباب نزوله، فالغالب فيها أنه خاص السبب عام اللفظ، هذه من المهمات التي ينبغي للطالب أن يفهمها. القرآن كثيره وهكذا الأحاديث النبوية خاصة السبب عامة الحكم، حكم الجميع. فعن إلا ما جاء بالخصوصية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب إلا سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، ومن آية وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عليت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني عالجها، أراد منها أمرا، فأنا هذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال الرجل، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات ذمن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. متفق عليه. فانظر إلى سببها، يعني في حق رجل، ولكنها عامة في حق الجميع. فاصل الإسرائيليات، هذا مما ينبغي أن يتفطن له عند التفسير، الإسرائيليات، لأنها قد حشيت بها التفاسير القديمة والحديثة، وينبغي لمن شرع في تفسير القرآن أن يكون بعيدا عن الإسرائيليات، وهي الروايات المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى. ومعلوم لدينا أن التوراة والإنجيل قد غيرت وبدلت وحرفت من قبل اليهود والنصارى، وما بقي فيها من الحق فلا نعلمه نحن. وأما ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه البخاري في صحيحه. قال الحافظ بن حجر: قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا يضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقيل معنى قوله لا حرج لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب، فإن ذلك وقع لهم كثيرا. وقيل لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم، لأن قوله أو أولا حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج، أي في ترك التحديث عنهم. وقيل المراد رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنيعة، نحو قولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا، وقولهم اجعل لنا إلها. بل في الإسرائيليات طعن في الأنبياء، مثلا يعني قولهم إن داود كان له قائد وكانت له امرأة جميلة، فكان يرسله ويبعثه للقتال من أجل أن يقتل ويتزوج امرأته، يعني كلام في طعن في الأنبياء، وكلام مثلا مردود ممجود. وقيل المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب، والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف، هذا أبعد الأوجه. قال مالك رحمه الله المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم، بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث به الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي رحمه الله من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه، انتهى. فيحذر من رواية الإسرائيليات دون تمييز وتنقيح، لأن فيها الطعن في الله عز وجل، وفيها الطعن في الأنبياء، وفيها الطعن في كتاب الله عز وجل القرآن، وفيها شر عظيم لأنها جاءت من اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. فصل معرفة الناسخ والمنسوخ. من المهمات في تفسير القرآن وشرح الحديث النبوي معرفة الناسخ والمنسوخ، حتى لا يظن من لا بصيرة له التعارض والتناقض بين آية القرآن مع بعضها وبين القرآن والسنة عند اجتماعهما. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يحيى بن أكثم قال ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك، لأن يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل، أو يضع عنه فرضا أوجبه الله عز وجل، انتهى. يعني باب الناسخ والمنسوخ إذا أفتيت بدون علم به لربما تناقضت وظننت التعارض بين آية الكتاب والسنة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي لما سمع أحدهم يقص ولا يعلم الناسخ والمنسوخ قال هلكت. وقال القرطبي رحمه الله معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام، انتهى. وقد أخرج البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه أتى على قاض فقال له هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. وقد سلكت في هذا التفسير مسلك الاختصار ببيان مفرداته وأسباب نزوله وبعض أحكامه تقريبا لعلومه ومشاركة في تبليغ فنونه. وإن كنت ضعيف الباع قليل الاطلاع، لكن أسأل الله البركة والعون والسداد والقبول، فأنا ناقل ومقرب لما في تفاسير العلماء الربانيين، واستفدت كثيرا من تفسير الإمام أبي محمد الحسن المسعود البغوي رحمه الله المتوفى سنة 1650 وقيل غير ذلك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة 74 و700 هجرية وقيل في تفسيره أحسن التفاسير، وتفسير الجلالين لمؤلفيه جلال الدين محمد بن أحمد المحلي رحمه الله المتوفى سنة 64 و800 هجرية، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 11 و900، مع الحذر مما فيه من التأويل المخالف لمنهج السلف الصالح في باب الصفات. وتفسير فتح القدير لقاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 50 و200 و1000 مع عدم التعريج على ما فيه من التأويل المخالف لمنهج السلف الصفات. وتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 و1000 هجرية وغيرها من التفاسير إن احتجت إلى ذلك. وفي بيان أسباب النزول استفدت من كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا وعالمنا مجدد زمانه وفريد أقرانه أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله المتوفى سنة 22 و400 و1000 هجرية، وأسميته القول الموصل في تفسير الكتاب المنزل راجيا الله القبول والله المستعان. وكانت كتابة هذه المقدمة في سنة 43 و400 و1000. والحمد لله رب العالمين. سيكون وقت تدريسه السبت والأحد والاثنين والثلاثاء إن شاء الله.